بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ذكرنا في المجلس الماضي أن الشفعة يطرأ عليها طوارئ، أشهرها خمسة: الأول تصرف المشتري، والثاني حصول غلة للشخص أو نماء له، وعرفنا ما يترتب على ذلك من أحكام، وبقي ثلاثة طوارئ: طارئ موت الشفيع، وطارئ عجزه، وطارئ الاختلاف الذي قد يقع بينهما. قال رحمه الله: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت. مفهومه أنه إذا مات بعد الطلب لا تبطل. ولماذا تبطل إذا مات قبل الطلب؟ لأننا لا نعلم رغبته فيها، وموت الشفيع هل يبطل الشفعة أو لا؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. المذهب الأول أن الشفعة لا تبطل بموته سواء مات قبل الطلب أو بعده، هذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله، ويتخرج لنا في المذهب مثل ذلك كما قال الموفق رحمه الله، أي في عدم السقوط قبل الطلب، أما بعد الطلب فقول واحد سيأتي. القول الثاني عكسه، أن حق الشفعة يبطل بموت الشفيع سواء طلب أو لم يطلب، وهذا هو مذهب أهل الرأي. قالوا: لأنه لا يباع، حق الشفعة لا يباع، فكذلك لا يورث، فعمدتهم القياس على عدم صحة بيع حق الشفعة، وعمدة أصحاب القول الأول القياس على الأموال. قالوا: كما تورث الأموال تورث الحقوق كحق القصاص وحق الرد بالعيب. المذهب الثالث على التفصيل، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا، قال: تسقط إن مات قبل الطلب ولا تسقط بعده، هذا هو المشهور في المذهب عندنا. وعدم سقوطه إذا مات بعد الطلب قالوا: لتقرر الحق بالطلب. وفي وجه عند بعض الأصحاب أن الشخص يصير بمجرد الطلب ملكا للشفيع، لكن الصواب لا، أنه لا يصير ملكا للشفيع بمجرد الطلب، ولذلك يصح أن يعفو عن حقه في الشفعة. ووجه عدم سقوطه بعد الطلب قالوا: لأنه خيار أثبتته الشريعة لدفع الضرر على المال قياسا على خيار الرد بالعيب، ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: الموت يبطل به ثلاثة أشياء: الشفعة يعني إذا لم يطلب قبل أن يموت، والحد إذا مات المقذوف ليس للورثة أن يطالبوا بحد القذف، والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار، في عقد البيع. على هذا التفصيل جرى المصنف رحمه الله قال: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت. وهذا مذهب أهل الرأي، فإنهم يبطلون هذا الحق سواء قبل أو بعد. والصحيح أنه ينتقل للوارث ولو قبل الطلب، لأنه حق من حقوق الملك. وجه قول المصنف رحمه الله قال: لأنه نوع خيار. قال: نعم.
صلى الله عليه. قال: لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول.
والقبول لا يعلم إلا من يملكه، والذي يملك القبول مات. يعني لو قال قائل لآخر: بعتك سيارتي ب100,000، فمات المشتري قبل أن يقول اشتريت أو قبلت، ليس لوارثه أن يقول قبلت، لأننا لا ندري عن الميت هذا هل أراد القبول بهذه الصفقة أو لا. نعم. الحالة الثانية.
صلى الله عليه. قال: وإن مات بعده، أي بعد الطلب، ثبتت لوارثه.
تثبت لوارثه يعني فلا تسقط. وهذا قول واحد عندنا في المذهب، أنه إذا مات بعد الطلب تثبت لوارثه. وهو أيضا قول الجمهور على أصلهم، أصل المالكية والشافعية، أنها لا تبطل بالموت بل تنتقل للوارث. لكن إذا انتقلت للوارث فينشأ سؤالان. السؤال الأول: من الأحق به من الورثة؟ أو هو لهم جميعا على قدر إرثهم؟ وهل لبعضهم أن يأخذ ولبعضهم أن يدع؟ الجواب: ليس لأحد منهم أن يأخذ دون الآخر، إلا أن يأخذ الكل. لا بد أن يأخذ الكل أو تسقط الشفعة. فإن أرادوا أن يأخذوا جميعا فإنهم يأخذون على قدر ميراثهم، على قدر ميراثهم. فلو كان الوارث للشفيع أب وابن، فالأب له حق الشفعة في السدس، والباقي الحق فيها للابن. نعم.
صلى الله عليكم. قال: لأن الحق قد تقرر بالطلب،
يعني فلا يسقط،
ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده،
يعني بعد الطلب. فكما لا تسقط بتأخير الأخذ بعد الطلب، لا تسقط بعد موت الطالب وهو الشفيع. نعم.
قال: ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد.
إذا أراد الشفيع أن يأخذ فإنه يأخذ بكل الثمن لا بالقيمة، سواء كانت القيمة أكثر أو أقل. إذا تراضى البائع والمشتري على ثمن فالشفيع يأخذ به. الأرض قيمتها 1,000,000، اشترى نصفها 500,000، أراد الشفيع أن يأخذ بال500، ولو كانت في السوق تعادل 1,500,000، أو لو كانت في السوق تعادل 800، فالأخذ يكون بالثمن الذي استقر عليه العقد. والعقد يستقر على ثمن، والشفعة تكون بهذا الثمن قدرا وجنسا وصفة. قدرا 1,000,000 يأخذ 1,000,000، 500 يأخذ 500، وجنسا 1,000,000 ريال يأخذ 1,000,000 ريال، 1,000,000 دولار يأخذ بالدولارات، وصفة 1,000,000 معجلة يأخذ 1,000,000 معجلة، مقصدة على أشهر يأخذها مقصدة على أشهر، على سنوات يأخذها على سنوات. فيأخذ بكل الثمن الذي استقر عليه العقد بقدره وجنسه ووصفته. ويستفاد من هذا من هذه الجملة لو حصل تغير في الثمن عند القبض، عند القبض هذه أرض بين نواف وإبراهيم، إبراهيم باع قسمه نصف الأرض، باعها من أيمن ب500,000 للشريك الذي هو نواف أن ينتزع هذه الحصة ب500,000 ريال معجلة، لأن الشراء كان معجلا. أحيانا الثمن هذا إذا جاء أيمن يسلم القيمة لإبراهيم في مدة الخيار ربما زادوا فيه أو أنقصوا، ربما جاء يسلمه 500,000 قال خذ هذه 100,000 مسموح فيها، أو قال لا أنا رأيت أنك غبنتني زدني 100 أريدها 600. الذي يستقر عليه الثمن بعد هذا هو الذي يأخذ به الشفيع. فلو وقع في الثمن زيادة أو نقص وحصل نزاع عند القاضي نظرنا، فإن كانت هذه الزيادة زمن الخيار أو كان هذا النقص زمن الخيار ألحق بالعقد وأخذ به الشفيع. إن كان الزيادة بعد زمن الخيار واستقرار العقد، لأن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، إذا كان بعد زمن الخيار لم يلحق بالعقد. طيب والزيادة التي حصلت أو النقص الذي حصل؟ قالوا الزيادة هبة من المشتري، لو قال هذه 100,000 زيادة هذه تكون تأخذ حكم الهبة ليس لها علاقة في العقد. طيب لو جاء يقبض يدفع الثمن فقال البائع للمشتري مسموح في 100، قالوا 100 هذه التي أسقطها هذا إبراء مبتدأ، إبراء جديد ليس له علاقة بالثمن، الثمن الذي تم عليه العقد وتفرق عليه هو الذي يأخذ به، هو الذي يأخذ به الشفيع. هذا التفصيل الذي عندنا في المذهب، وهو مذهب الشافعي. أبو حنيفة رحمه الله قال يثبت النقص في حق الشفيع دون الزيادة، إن كان البائع أنقص تعاقد على 500 ثم عند القبض عفى عن 100 فالشفيع يأخذ بال400، لأن الشفعة جاءت لدفع الضرر فلا نضر به ويربح المشتري شيئا لم يكن متفرعا على ملك له. المالكية رحمه الله عندهم تفصيل في هذا، قالوا إن حط عنه وبقي ما يصلح ثمنا، حط شيئا يسيرا يأخذ به بالأصل الشفيع، أما إذا حط شيئا كثيرا فيأخذ بالأصل. قالوا إن حاباه محاباة كثيرة، والمحاباة أحيانا تحصل لو كان المشتري ابنا للبائع أو كان البائع سلطانا، يعني هذه القيمة ليست شيء عنده، فإذا جاء المشتري يسلمه، أو كان غنيا والمشتري فيه فقر فيسامحه يحط عنه حطا كبيرا، فالشفيع إذا جاء يأخذ لا يأخذ بعد هذا الحط، وإنما يأخذ بالثمن الأول الذي حصل عليه الاتفاق. على كل حال هذه نسجلها لمن أراد أن يتوسع في كلام الفقهاء في هذه الجزئية، أو بلي بالفتوى أو بالقضاء، فإنه لا بد أن يتنبه لخلاف الفقهاء هذا وينظر بحسبه ويكون على وفقه ما يراه الصواب في قضائه أو فتياه، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله لحديث جابر رضي الله عنه فهو أحق به بالثمن، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم.
نعم. والشاهد فيه في قوله فهو أحق به بالثمن، يعني لا بالقيمة ولا بما حصل به السوم أول مرة ولا بما حط من هذا الثمن عند الوفاء. وهذا حديث يروى في حديث جابر، العمدة في باب الشفعة حديث جابر، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة وهو في الصحيحين، هذا ليس فيهما. يقول رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم، المترجم كتاب له فيه علوم كثيرة روى فيه هذا الحديث، وأبو إسحاق الجوزجاني من نسبة إلى جوزجان ناحية في خراسان اسمه إبراهيم بن يعقوب، روى له بعض أهل السنن كأبي داود والترمذي والنسائي، وكان من تلاميذ الإمام أحمد الثقات، وكان الإمام أحمد رحمه الله يكاتبه ويكرمه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، لكن من وفاء فقهاء المذهب أنهم يعزون أحيانا الآثار أو الأحاديث إلى من خرجها ممن له قدم صدق في المذهب أو له ارتباط بالإمام رحمة الله تعالى عليه، وفاء لهم رحمة الله تعالى عليهم، حتى يذكروا ويعرفوا ويدعى لهم في الدروس ويدعو لهم القاري كذلك، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولكن الحديث هذا ضعيف كما ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء، لكن هو الأصل، الأصل أن الشفعة تكون بما استقر عليه الثمن، وهو الذي يحصل به الرضا. لو جاء الشفيع ويقول سأنتزع الحصة لكن لابد أن تضع لي من القيمة التي اشتريت بها، لا يحصل مع هذا رضا. الشفيع سيدفع لك الحصة إذا دفعت له ما دفع، فأيمن دفع 500,000 لإبراهيم تريد أن تأخذها، ادفع له 500 حتى لا تضر به. فإذا جاءت الشريعة بالشفعة لدفع الضرر عن الشريك فلا نأتي بضرر آخر على المشتري ونبخسه حقه. فدليل هذه الجزئية من النظر أقوى من الأثر لضعفه. نعم.
عليكم. قال رحمه الله: فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته.
إن أداة الشرط عجز هذا فعله سقطت، هذا جواب الشرط. وهذا الطاري الرابع الذي قد يطلع على الشفعة، عجز الشفيع عن الثمن كله أو عن بعضه. فإذا قال أخذت بالشفعة فقال المشتري ادفع ما دفعته للبائع، قال ما عندي، ينظر أن الإنظار المعتاد، ينظر الإنظار المعتاد، قيل ينظر 3 أيام وقيل بحسب نظر الحاكم، قد يكون له مال بعيد ويحتاج إلى أكثر من 3 أيام يأتي به ويأخذ بالشفعة. إذا أنظر الإنظار المعتاد ولم يسلم الثمن للمشتري بطلت، سقطت شفعته، وتسقط بلا حكم حاكم، تسقط بمجرد عجزه سواء عجز عن كله أو عن بعضه. لماذا؟ لماذا؟ قال
لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر.
نعم، هذه قاعدة عظيمة تكررت معنا في باب الشفعة أكثر من مرة، وهي قاعدة مفرعة على قاعدة الضرر يزال، وهذه فائدة القواعد. القواعد أدلة، أدلة كلية تغني عن الأدلة الجزئية عند إعوازها أو عند خفائها على المستدل. يكفي للمفتي أو القاضي أن يستند إلى هذه القاعدة الكلية في الشريعة ويفتي أو يحكم، لأنه علم من الشريعة أنها لا تأتي بالضرر، لا يمكن للشريعة أن تأتي بضرر، ولا يمكن أن تدفع الضرر بضرر مثله، لكن يمكن أن تدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر. على التفصيل، وقد مرت معنا في القواعد الكلية في الأشباه والنظائر. نعم.
قال رحمه الله: وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله،
لأنه يتضرر بالتأخير، لكن لو رضي المشتري بالكفيل أو بالرهن فالحق له، كما أن له أن يسلمه الشخص مجانا. نعم.
قال: وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن،
لأن شرط المعاوضة الرضا. فأيمن اشترى من إبراهيم ب500,000، نواف أراد أن يأخذ بالشفعة، قال: أنا ما عندي 500,000 لكن خذ سيارتي. الرضي المشتري فلا بأس، إذا لم يرضى سقطت الشفعة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وللمشتري حبسه على ثمنه، قاله في الترغيب وغيره.
لعله لابن الجوزي، الترغيب كتاب، لعله كتاب ابن الجوزي رحمه الله، يعني له الخيار أن يرضى بعدم إسقاط الشفعة ويحبسه، يقول: سأحبسك أو ألازمك، يلازمه إلى أن يوفيه حقه مدة، فإن عجز عن الإتيان بالثمن ثبت له ملك الشخص. نعم.
قال: لأن الشفعة قهر والبيع عن رضا، ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام.
وفي وجه كما قلنا على حسب نظر الحاكم، وهو مذهب مالك رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: والثمن المؤجل يأخذ الشفيع الملي به، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن، بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته.
كالقدر والجنس، قلنا الثمن له قدر وجنس وصفة، فكما أنك اشتريت بالتأجيل، الشفيع يأخذ بالأجل، يأخذ بالأقسط. اشترى أيمن حصة إبراهيم ب500,000 مقصدة كل سنة 100,000، إذا أراد أن ينتزع الحصة ينتزعها ب500,000 مقصدة، يدفعها للمشتري كل سنة 100,000، وكلما دفع له 100 المشتري يدفعها للبائع. هذا إذا كان الأجل لا زال قائما، إذا طالب بالشفعة مباشرة. لو مضى 3 سنوات وقد سلم أيمن 300,000 ولم يبقى إلا 200,000، فيسلمه 300 و200 تبقى على أجلها. هذا إذا كان الشفيع مليا يستطيع أن يوفي بالأقساط، وهذا مذهب مالك رحمه الله ورواية عن الشافعي. القول الثاني الفقهاء قالوا: لا يأخذ إلا بحال، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أو ينتظر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذ، يعني يظهر الطلب لكن لا يستلم الشخص إلا بعد أن ينتهي الأجل، أو يدفع الحال، لأن الأجل صفة زائدة استحقها المشتري من البائع. والصواب ما ذكره المصنف، لأنه لا ضرر على المشتري من أخذ الشفيع بالأجل، لا ضرر عليه من ذلك. هذا إذا كان الشفيع مليئا. ولو طالبناه بالحلول، لو طالبنا الشفيع أن يدفع الثمن معجلا وهو في الأصل مقسط، صار هناك زيادة عليه، لأن الثمن الحال ليس كالمؤجل. والناس إذا باعوا بالدين، إذا باعوا بالأقساط، إذا باعوا بالأجل، زادوا في الثمن في مقابل الأجل. إذا قلنا ادفع كل الثمن حالا كأننا زدنا عليه، فنضر به. نعم. وضده،
أحسن عليك. قال رحمه الله: وضده، أي ضد المليء، وهو المعسر، يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء دفعا للضرر.
يعني يأخذ أيضا بالأجل، لكن لا بد من كفيل أو رهن ويبقى على أجله دفعا للضرر عن المشتري، لأنه إذا كان معسرا وقلنا يتأجل لك الثمن، قد ينتزع الشخص، ينتزع الحصة ثم لا يستطيع السداد فيتضرر المشتري، لا ثمنه، دراهمه رجعت إليه لأنه ملزم هو بسداد البائع، ولا الشخص بقي في يده. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال،
حتى حل الأجل. نعم، كما تقدم.
قال رحمه الله: ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري مع يمينه.
هذا الطارئ الخامس والأخير، يقبل في الخلف يعني في الاختلاف بينهما بين الشفيع والمشتري، والخلاف قد يكون في قدر الثمن أو في العلم به أو في الأجل أو في صفة العقد. في قدر الثمن على نفس المثال الذي معنا، باع إبراهيم على أيمن، أراد الشريك إبراهيم وهو نواف أن ينتزع الحصة من المشتري، فاختلف في قدر الثمن، فالمشتري يقول أنا اشتريت ب500,000، والشفيع يقول لا أنت لم تشتري إلا ب400,000، لن أدفع لك إلا 400 وأنتزع منك الحصة. فنقول القول قول المشتري لأنه غارم وهو الذي دفع وهو أعلم منك بما اشترى به، هو أعلم منك، لكن مع يمينه، هذه يمين التهمة لأنه قد يكون كاذبا، فنقول تلزم أنت بالأخذ ب500 لكن يحلف لك أنه أخذ ب500,000. هذا متى؟ إذا لم يكن مع أحد منهما بينه. إذا كان مع المشتري بينة، والبينة شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين، شاهد مع يمينه بينة، فإذا جاء ببينة فالقول فحكمنا له. لو جاء الشفيع ببينة أنه ما اشترى إلا ب400، والبينة أيضا رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل واحد مع يمينهم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وسيأتي مع من سيدرس الكتاب في كتاب القضاء ومر معنا في الشرح القديم. هذا الاختلاف في القدر، قد يختلفان في العلم به، فيأتي نواف ينتزع الحصة ويقول كم دفعت لإبراهيم حتى أعطيه؟ قال ما أدري. لماذا لا يدري؟ باع اشترى منه بصبرة، قال خذ هذا المال وأعطني نصف الأرض. هذا فيه بحث من جهة هل يجوز أو لا يجوز، لأن في شروط البيع السبعة العلم بالثمن، لكن لو تمت الصفقة، لو تمت الصفقة على صفة كهذه الصفة أو كانت الصبرة مما يستدل بظاهرها على باطنها، واغتفرت الجهالة لأنها يسيرة وصححنا العقد، فيختلفان في قدره. هذا يريد أن يعطيه صبرة أو يعطيه قدرا معينا، فالقول أيضا قول المشتري. أو يختلفان في الأجل، فأيمن يقول أنا اشتريت ب500,000 حالة، ونواف يقول لا أنت اشتريت ب500 مقصدة. القول قوله، لأنه إذا كان هو أعلم بقدر الثمن فهو كذلك أعلم بصفته. أو يختلفان في صفة العقد، الصفة التي كانت بين البائع والمشتري، فيأتي لينتزاع حصته فيقول المشتري إبراهيم وهبني، وهو يقول لا باعك وأنا سنتزع، لأنه يعلم أنه لو كانت هبة لا شفعة، لو كانت هبة بلا ثواب فلا شفعة. أو يقول لأيمن إبراهيم أعطاني إياها مهرا في بنتي خطبها. لا يسمعون. فالقول قوله، وإذا قلنا القول قول فلان فليس المقصود أن يحكم له، هذا نبهنا عليه أكثر مرة، المقصود أن خصمه سيكون هو المدعي، وإذا كان هو المدعي يلزمه أن يأتي ببينة، فإن عجز فالمدعى عليه هو الذي تتوجه إليه اليمين. كل من كان القول قوله في كتاب الفقه فاعلم أنه هو الذي يحلف وخصمه هو الذي يأتي ببينة. هذا معنى قولي هنا مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري، يعني فالقول قول المشتري، يعني لا يحكم المشتري ويصدق، وإنما يحلف إن عجز
خصمه عن الاتيان بالبينة. وكل من كان القول قوله كل من كان القول قوله يلزمه يمين يلزمه يمين. والقول بأن القول هو قول المشتري هو قول جماهير الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، منهم الأربعة، يجعلون الشفيع هنا هو المدعي. خالف بعض التابعين رحمه الله، وعند الإمام وعند أصحاب مالك تفصيل فقهي دقيق، يقولون إذا كان المشتري يذكر ثمنا معتادا فالقول قوله، لكن لو جاء الشفيع يطلب وقال أنا اشتريت بمليون ومثلها في السوق لا يسوى إلا 100,000، فهنا لا يمكن أن نجعل القول نجعله هو المدعي، لأنه أتى بما يخالف العادة. ولذلك ذكرنا في الشرح الأول أن من أعظم مهمات القاضي أن يميز بين الخصمين أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه، حتى يطالب المدعي بإيش؟
بالبينة.
المدعي يطالبه بالبينة، فالمدعي دائما هو الذي يخالف الأصل أو يخالف العادة. فإذا قال شريت بمليون والعادة أن مثل هذا الشخص يباع بمئة فقد خالف العادة والعرف. تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. فالمدعي من قوله مجرد عن عرف أو أصل بصدق يشهد، فالعرف والعادة لا تشهد له بالصدق، فنقول أنت مدعي لأنك جئت برقم زائد، إيت ببينة أو يأخذ بالأقل. قالوا أن يأتي المشتري بما يشبه الثمن مع اليمين، إذا لم يأتي بما يشبهه أو كان ذا سلطان، هو ذو سلطان ومثله عند الدفع ماذا يفعل؟ يزيد، يبالغ في الثمن، فهذا أيضا يقوي قول الشفيع. وعلى كل حال المسائل التي فيها خلاف سيبقى النظر في فصلها للقاضي في مجلس القضاء لو حصل هذا الخلف بينهما في مجلسه. لماذا القول قول المشتري؟ قلنا هذا قول جماهير الفقهاء، قالوا لأنه
صنعني. قال رحمه الله لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن.
نعم. ولأن الأصل بقاء ملكه على الشخص، والقاعدة الفقهية تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، لا ننقل الشخص عنه إلا ببينه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد تملك الشخص بثمنه.
يعني غاية ما سيكون أن الشفيع ما أخذ بالشفعة، لن يخسر شيئا، لن يغرم شيئا. نعم.
بخلاف الغاصب ونحوه.
بخلاف الغاصب ونحوه كالمتلف، وهذه من النظائر، يعني كأن قائلا يقول لماذا الغاصب إذا أنكر الزيادة أخذتم بقوله، والشفيع هنا ينكر الزيادة ولا تأخذ بقوله. هذان فرعان فقهيان يسميان في القواعد إيش؟ فرعان متشابهان مختلفان في الحكم، فهما نظيران. الله يفتح عليك. هذه النظائر، إذا كان الفرعان متشابهان في الصورة وفي الحكم فهما من الأشبه. هنا من النظائر يقولون أنتم في الفقه الغاصب إذا أنكر الزيادة أو المتلف إذا أنكر الزيادة تأخذون بقوله في إنكار الزيادة، يعني غصبت جوال نواف وأتلفته سأضمنه، جيت أدفع له الضمان 1,000 ريال، قال هو لا تضمنه 2,000، الذي يلزمني كم؟ 1,000 مع يميني، يؤخذ بقولي في إنكار الزيادة، لأن الأصل عدم الزيادة، إلا أن يأتي ببينة هو أن قيمته تعادل 1000 ريال. فقالوا: كيف الغاصب تقبلون قوله في دفع دفع الزيادة، وهنا الشفيع لا تقبلون قوله في دفع الزيادة؟ قالوا: بينهما فرق. الفرق أن الغاصب سيغرم، حينما يطالبني ب2000 سأغرم 1000 الزائدة التي لا أقول بها هنا. أما الشفيع فغاية الأمر أنه سيترك الشفعة ولن يغرم شيء، هذا الفرق بينهما. فإذا اختلف الفرعان الفقهيان في الحكم مع تقاربهما في الصورة فلا بد من إيجاد الفرق. لذا هذا فن في القواعد اسمه فن الفروق الفقهية، النظائر هي الفروق الفقهية، فيها أيضا كتب ومؤلفات لأهل العلم. نعم،
سلام الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا قال المشتري اشتريته ب1000 أخذ الشفيع به، أي ب1000، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من 1000 مؤاخذة للمشتري بإقراره.
نعم، هذه مسألة، يعني جاء الشفيع يطالب المشتري بالشفعة وقال بكم اشتريت؟ قال ب1000، هات 1000 وخذ الشخص. جاء رجل يسعى وهو البائع من أقصى المدينة، قال: لا، أنا بعته ب2000 ريال، أنا بعته ب2000 ريال، وعندي شاهدا يشهدان أنني بعته ب2000. كم يلزم الشفيع؟ لا يلزمه إلا 1000. لماذا؟ لأن المشتري أقر ب1000، ولأن هذا يجر إلى نفسه نفعا، لأننا إذا سلمنا له ب2000 طالبنا المشتري أن يدفع له 1000 آخر، فنقول هذه دعوة أقمها على المشتري بينك وبينه. أما الشفيع فلا يلزمه إلا 1000. قال: فإن قال المشتري اشتريته ب1000 أخذ الشفيع به، أي ب1000، ولو، يعني حتى ولو، هذه إشارة إلى خلاف، ويلزم 1000 هذا إن أثبته البائع يلزمه، لكن يدفعه لمن؟ يدفعه للبائع. أما الشفيع فلا يلزمه إلا 1000 الذي أقر به المشتري. طيب، لو جاء البائع وألزم المشتري ب1000 ودفعها له ورجع يقول هذا للشفيع: أنا أخطأت، زدني 1000، هذا يعد إيش؟ رجوع عن الإقرار. والرجوع عن الإقرار يقبل، يقبل ولا ما يقبل؟ في تفصيل عند الفقهاء، إذا كان رجوع عن إقرار في حد ما يوجب الحد يقبل، ما يوجب الحد لله كالزنا يقبل. أما إذا كان رجوع عن إقرار فيه حق لآدم لا يقبل، كالقذف أو السرقة أو المعاملات المالية، قالوا فلا يقبل رجوعه. قال: فإن قال، طبعا هذه المسألة، البائع قد يثبت الزيادة حتى يطالب بها كما قلنا. أبو حنيفة رحمه الله قال: إذا حكم الحاكم بأحد الأمرين أخذ به الشفيع، إن حكم ب1000 فيأخذ ب1000، إن حكم ب2000 يأخذ ب2000، لا يأخذ بأحدهما إلا بعد حكم حاكم. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإذا،
طبعا استثنوا أن يخالف العادة، لو كان إقراره بشيء يخالف العادة فلا، كما تقدم. نعم،
قال: فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل، لأنه رجوع عن إقراره.
طبعا ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر، طيب لو أثبت البائع أن البيع بأقل لم يلزم الشفيع، لم يلزم الشفيع إلا الأقل، أو يأتي المشتري ببين أنه اشترى بالأكثر، قال لا يقبل رجوعه عن إقراره لأنه إقرار بحق آدم. كما لو أقر بدين لشخص قال لك عندي 1000 ثم قال إلا 999، كأنه أقر، هذا لا يعد من قبيل الرجوع، لا يقبل هذا الاستثناء. أو قال لك عندي ألف ثم قال لا ليس لك عندي شيء، يؤخذ بإقراره. في وجه أنه لو قال غلط يتوجه قوله، وكما في المرابحة، بيع المرابحة لو قال كم اشتريت هذا وأربحك مية، قلت اشتريته بألف، قال خذ ألف ومية، لما جاء يعد الدراهم قلت لا أنا غلطت، أنا اشتريته بألف وخمسمية، سيعطيني كم إذن الآن؟ ألف وستمية القيمة مع قالوا في المرابحة يصح رجوعه، لكن في المرابحة سيكون هناك تراضي، أما هنا ففي إيش؟ انتزاع. ففرق بين الصورتين. لكن على كل حال القاضي أبو يعلى رحمه الله يقول هو قياس المذهب عندي أنه إذا قال غلط يقبل قوله، وهذه أيضا ترجع إلى القاضي. نعم، يعني في الفصل.
قال رحمه الله: ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة ولا يكفي مجرد وضع اليد.
في هذه الصورة التي معنا باع إبراهيم وانتقل الشخص، جاء الشفيع طالب الشفعة، المشتري قال ليس لك شركة أصلا، أنت لست شريكا للبائع ولست شريكا لي، والأرض كلها لي. هذا نوع من الخلاف. فما هو الفصل؟ يقول رحمه الله: ومن ادعى على إنسان شفعة، من الذي يدعي الشفعة؟ الشفيع يريد أن يأخذ في شخص، فقال ليس لك ملك في شركتي، فسيطالب القول هنا أيضا قول المشتري، قول المشتري سيطالب الشفيع أن يثبت أنه كان شريكا للبائع، يأتي بشاهدين يشهدان له أنه كان شريكا للبائع وأن له حق الشفعة. ولا يكفي مجرد وضع اليد، لو قال أنا يدي على الأرض وأنا أزرعها من سنوات وضع اليد لا يكفي. لماذا؟ قد يكون وضع يده بعقد إجارة أو مساقاة أو مزارعة أو هبة، هبة لمدة معلومة، وضع اليد لا تكفي. قال ولا يكفي، هذا إشارة إلى خلاف. أكثر الفروع هي تشير إلى خلاف، إما مذهبي أو عالي. الذي خالف في هذه الجزئية قال إن كان يده على الشخص على شيء من الأرض فيقوى قوله ويطالب ذاك هو بالبينة. هذا قاله القاضي أبو يوسف رحمه الله من الحنفية. أكثر أهل العلم قالوا لا، يأتي ببينة أنه شريك للبائع ويأخذ بالشفعة إذا أنكر المشتري شراكته. لو قال الشفيع المشتري يعلم أنني شريك للبائع، أنت تعلم، والمشتري قال لا أعلم أنك كنت شريكا لإبراهيم، لا أعلم، هل يطالبه القاضي بالحلف؟ فإذا أراد أن يحلف ماذا يقول؟ هل يقول والله أنك لست شريكا للبائع، أو يقول والله لا أعلم أنك شريك للبائع؟ فرق. الحلف لا بد في المجلس القضاء أن يكون على اليقين والقطع، أو يكفي أن يحلف على نفي العلم، على نفي العلم. هذه من دقائق القضاء. قالوا يكفي أن يحلف على نفي العلم لأنه يحلف على نفي فعل الغير، يحلف على نفي فعل الغير. قالوا كاليمين على نفي دين الميت، لو جاء أحد يطالبك بدين عند أبيك أنت تحلف على نفي فعل غيرك، تحلف أن أباك ما استدان منه، يجوز لك، ليس لك سبيل إلا هذا لو توجهت إليك اليمين. لو قلنا للمشتري احلف أنك لا تعلم الشراكة بينهما فحلف سقطت دعوى الشراء. لو قال لا لن أحلف أنا ما أدري، لكن الذي أعلم أنه ليس له شركة في هذا وليس له شفعة، إذا قال لن أحلف قضي عليه بالنكول، نقول إذن يحلف هو أنه شريك وله حق الانتزاع. طيب،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أقر البائع بالبيع في الشقص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة.
أيوه، أنكر المشتري، هذه صورة ثانية. المشتري هو الذي يقول أنا ما اشتريت، جاء الشفيع يريد أن ينتزع، قال المشتري أنا ما اشتريت. لماذا يقول ما اشتريت؟ قد يقول إيش؟ وهبني. قد يقول وهبني، لا يريد أن تمضي الشفعة. قد ينكر الشراء حتى ينسى هذا الأمر، ثم يتسلط على الشخص هذا بعد مدة من الزمن وينتفع به. قال: أقر البائع بالبيع، هذه صورة، في الشخص المشفوع، وأنكر المشتري شراءه، ما الحكم؟ قال: وجبت الشفعة، ينتزع. أنت الآن أقررت أنك ما اشتريت، إذن يأخذ الشخص الشفيع، لأن البائع أقر بحقين، بحق للمشتري وبحق للشفيع، بخلاف المشتري فإنه ما أقر بحق لأحد بل نفى فقط. قال: لأن البائع، نعم
سامحني. قال: لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري.
كما لو أقر بحق لاثنين، قال: أنا أقر أن هذا الكتاب لإبراهيم وأيمن، إبراهيم قال لا ليس لي فيه شيء، هل ينتفي ملك أيمن؟ لا، هو أنكر ملكه، حق الغير يثبت، يثبت، فنقول لك نصف قيمة نصف هذا الكتاب. والأصل في العين الشخص هذا الانتقال ولا عدم الانتقال؟ هو أقر بالانتقال لكن أنكر الشراء، أنكر الشراء، فما هو الأصل؟ وجود عوض أو عدم وجود عوض؟ ما هو الأصل في انتقال الأموال من شخص إلى آخر؟ أن تنتقل بالهبة والتبرعات أو بالمعاوضات؟ بالمعاوضات هي الأصل، الأصل معاوضة. إذا رأيت شخصا في السوق ومعه فواكه أو خضار أو مواد بناء، فيغلب على ظنك أنه اشتراها، لا أنه تصدق بها عليه أو وهبت له، نقول إذن الأصل في الانتقال المعاوضة. فأنت تدعي الآن عدم الشراء، تدعي أنها هبة أو صدقة، هذا خلاف الأصل، فهنا لا يكون القول قول المشتري بل قول الشفيع، لأن الذي ينقل عن الأصل الآن هو المشتري، يأتى بشيء يخالف العادة. نعم.
قال: فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق الآخر.
نعم، وهو الشفيع. طيب، منين يقبض الشفيع؟ يقبض الشخص ممن؟ المشتري يقول أنا ما اشتريت، نقول يقبضه من البائع، والثمن يسلمه للبائع. فإن سلمه البائع، البائع الآن كم مرة أخذ الثمن؟ مرتين. فللشفيع، للمشتري الآن إذا رأى حق الحق يبدأ يطالب المشتري، يقول خلاص أعطني ما أعطاك الشفيع وأمرنا لله. نعم. قال: فيقبض الشفيع من البائع ويسلم.
قال: فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن،
يعني للبائع، إن لم يقر بقبضه من المشتري. لكن لو قال لا أنا قبضت المشتري، لا تسلمني الثمن مرة ثانية، أعطه الرضي ولا خذ شخصك ويبقى في ذمتك له. نعم.
ويكون درك الشفيع على البائع وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري.
الدرك التبعة والعهدة، الشفيع أخذ المزرعة، أخذ الشخص المزرعة ولما أخذها ودخل فيها وجد أن النخيل احترق محترق، وهو إنما أخذ يظن أن المزرعة على عهده، المزرعة له لهما ومليئة بالنخيل فيها 1000 نخلة، ويعرف النخيل ورأى ثمارها، لكن لما انتزع الحصة ودخل في الحائط وجد أن نصف النخيل محترق، وقد دفع مثلا 1,000,000 يظن أنه على عهده. الآن العهدة الضمان على من يرجع إلى من قال، ويكون درك الشفيع إذا أراد المطالبة إما أن يرد ويأخذ ماله، أو يطالب بإيش؟ بما يسمى عرش النقص، يقول لا أنا خدت بالشفعة أظن النخيل كان موجودا تبين أنه محترق. نقول دركك مطالبتك تكون على البائع، تكون على البائع، طالب البائع، والبائع له أن يرجع إلى المشتري. قال وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري، ليس لهما محاكمة المشتري إذا أنكر الشراء لعدم الحاجة، لأن حقك أنت، هذا حصل على حقه بانتزاع الحصة، وهذا حصل على حقه بأخذ ثمن الشخص، فما الداعي لمحاكمة المشتري؟ هل لا بد أن نحاكمه ليقر بالشراء؟ هو الخسران يترك. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع،
على البائع
في
نعم.
في غير
العهدة حق الرجوع، إما لعيب أحيانا لعيب أو ظهور استحقاق، لما أخذ الشفيع الشخص وجد أنها مستحقة للغير. نعم فعهدة الشفيع على المشتري لماذا؟ لأنه قبض الشخص من جهته. نعم
قال في غير الصورة الأخيرة،
الصورة الأخيرة هي صورة الإنكار، إذا أنكر المشتري الشراء، إذا أنكر المشتري الشراء فعهدة الشفيع على البائع، عهدة الشفيع على البائع لا على المشتري، لأن المشتري منكر، كيف تطالبه ويقول أنا ما اشتريت؟ هذا مقصوده بالاستثناء في قولي في غير الصورة الأخيرة، يعني في حال أنكر المشتري الشراء فتكون العهدة على البائع، تكون عهدة الشفيع على البائع أيضا. نعم ما هو التفريع على هذه الجزية؟ إذا كانت هذه العهدة على هذا الوجه، قال فإذا ظهر،
قال فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن.
نعم كما لو اشتراه منه دون شفعة يرجع إليه ويطالبه إما بأرش وإما بقيمة. نعم بالثمن أو بأرش، بالثمن أو بأرش إن ظهر العيب واختار الشفيع الإمساك معه، أي مع الأرش. نعم
أو بأرش العيب ثم يرجع المشتري على البائع.
نعم
فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم ولا شفعة في،
نعم يجبره الحاكم على القبض. بعض المشترين إذا علم أن هناك شفعة يأبى القبض حتى لا يطالبه الشفيع بعهدة وضمان، فيجبره الحاكم. وفي وجه في المذهب نقول للشفيع خاطب البائع مباشرة اقبض منه، وإن حصل عيب أو استحقاق فطالبه، قالوا لأن بيع العقار يلزم بالعقد، هذا مذهب طائفة من أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله. نعم
قال ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه ولا في أرض السواد،
يعني حصل الشراء مع وجود خيار 3 أيام أو 5 أيام فلا شفعة في مدة الخيار لاحتمال إيش؟
فسخ،
عدم مضاء البيع، فسيعود الشخص لمالكه. فلو قلنا خذ بالشفعة ولا زال للمشتري خيار أن يرد الشخص، أو لا زال للبائع خيار أن يسترد، فهنا لا يمكن أن تكون شفعة، لأنك إذا أخذت بها أسقطت حقين، حق خيار للبائع وحق خيار المشتري. نعم
قال رحمه الله ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه ولا في أرض السواد ومصر والشام، لأن عمر وقفها،
هذه الأراضي التي فتحت عنوة وقسمها عمر رضي الله عنه عفوا ولم يقسمها عمر وإنما أوقفها على المسلمين، لا شفعة فيها إن باعت لأنها صارت موقوفة والبائع باع شيئا لا يملكه إلا أن يحكم حاكم ببيعها أو يقال بجواز بيعها على خلاف تقدم في أول كتاب البيع. فرواية حنبل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى أن الشفعة لا تكون في أرض السواد، في مصر أو الشام أو في العراق التي لم تقسم بين الغانمين، ومر الخلاف في جواز بيعها والخلاف أيضا في جواز بيع دور مكة، وعند الكلام على الشرط على أحد شروط البيع أن يكون البيع من مالك. نعم.
قال رحمه الله: لأن عمر رضي الله عنه وقفها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه لأنه مختلف فيه، وحكم الحاكم ينفذ فيه.
ينفذ فيه يعني في المختلف فيه، حكم الحاكم يرفع الخلاف في هذا في موضعه، يعني في موضع الخلاف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.